كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوق هامات النجوم. يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم. هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم. ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمه وفضله وإحسانه وجوده وكرمه. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في حديث أو قديم أو سر أو علانية. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الحكمة واهدنا سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء إن شاء الله في البيان في تراجم بعض الأعيان من هؤلاء الذين كانوا من علماء الأمة وفقهائها، ومن الذين تركوا وورثوا علما كبيرا جما. فإن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام مما ينبغي أن يكون فيه التنافس، وهو طلب العلم واجتهاد فيه وإبلاغه والعمل به ودعوة الناس إليه، فإن ذلك هو من الباقيات الصالحات، بل إن ذلك مما يتنافس فيه المتنافسون. حديثنا اليوم عن محدث وفقيه، إنه المحدث الليث بن سعد المصري، أما اسمه فهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، وكنيته أبو الحارث، فقيه مصر ومحدثها. وكان رحمه الله تعالى قد ولد في سنة 97 من الهجرة في مصر. وكان رحمه الله تعالى إذا ذكر الحديث ونظرت في كتب الصحاح والسنن وجدت لليث بن سعد رحمه الله تلك الروايات العديدة التي جاءت في رواية السنة المطهرة، فكان حريصا على العلم وتلقيه. وكان ذلك منذ صغره، فنشأ في مصر وروى الأحاديث عن العلماء الأثبات، وممن روى عنهم عطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر وغيرهم من أهل الرواية والحديث. فكان رحمه الله تعالى حريصا على تلقي العلم، وله شيوخ كثر الذين رووا عنه ما جاء، أو الذين روى عنهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان له تلاميذ تلقوا العلم عنه ورووا عنه جملة من الأحاديث، فلا تكاد كما ذكرنا تجد يعني في السنة في الصحاح أو في كتب السنن إلا وله رواية في الأحاديث أو من هذه الأحاديث. وكان رحمه الله تعالى فقيها بارعا، وكان حينما قدم أبو جعفر المنصور إلى بيت المقدس فلقيه الليث بن سعد، فقال الحمد لله أن جعل في رعيتي مثلك، وكان صاحب عقل وفهم سديد. وكان أراد أبو جعفر المنصور أن يوليه إقليم مصر، فاستعفى من ذلك الليث بن سعد وأشار عليه بعبد الله ابن ربيعة فيما ذكر في السير، وكان له مكانة عند أهل مصر، فإنه لما بعث الخليفة مروان بن محمد إلى مصر واليا من الولاة فقالوا اختاروا له هو من أعراب فعلموه اللغة، فانتخب له أهل مصر وأجمع أهل مصر على أن يكون هو الليث بن سعد الذي كان يعلمه ويرشده. وكان الليث بن سعد مكانة عند الخلفاء، فكان له 4 مجالس، مجلس فيها للنخبة من أهل من السلطان وأهل العلم والفضل، وكان إذا رأى من القاضية أو من السلطان شيئا كتب إلى أمير المؤمنين فعزله، فكان له مكانة كبيرة عند الخلفاء وله أثره في ذلك رحمه الله. وكان أيضا ذا كرم وجود، فكان يبذل من ماله الشيء الكثير، فكان يرسل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله كل عام 100 دينار، فكتب إليه مالك رحمه الله بما عليه من دين فأرسله 500 دينار. وحج مرة إلى مكة وحج والتقى بمالك بن أنس فقدم له طعاما، فرد هذا الطعام بعدما أخذه بنفس الطبق 1000 دينار، هذا مما ذكر طبعا في سيرته رحمه الله. وكذلك كان يعطي عطاياه، وكان جاءه 3000 دينار ففرقها رحمه الله. ودخلت عليه امرأة فيما ذكر من سيرته، وذكرت أن زوجها مريض وأنها وصف لها أو نوعت لها العسل للعلاج، فكان معها طبق، فأمر من حوله أن يعطي أن يعطونها فرقا من العسل، وذلك من كرمه رحمه الله. فقيل في ذلك قال هي طلبتني على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا رحمه الله. كان إذا خرج إلى الصلاة يركب وكان يعطي الفقراء ومحتاجين، فكان يتصدق على 300 مسكين حينما يخرج لكل صلاة، فأي شيء مثل ذلك في عطائه وبذله رحمه الله، فكان ذا بذل وإنفاق في سبيل الله تعالى وفي طاعة الله. ذكر عنه قتيبة بن سعيد قال كنا نرجع من الإسكندرية مع الليث بن سعد، وكان له 3 سفن، سفينة لمطبخه وسفينة لأضيافه وسفينة لعياله، وكان يطعم الفقراء ويتصدق عليهم بأحسن الطعام فرحمة الله تعالى عليه. وكان مع ذلك في رواية الحديث ثبتا إماما ثقة، كما أجمع على ذلك أهل السنن والمحدثون والنقاد، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله ويحيى ابن معين وغيرهم من أئمة الدين، فكان معروفا بإمامته وثقته وتوثيقه في رواية الحديث، كان ثقة ثبتا حجة رحمه الله. فذلك هو الليث بن سعد. وكذلك وقع للخليفة هارون الرشيد مع زوجته زبيدة ابنة عمه قصة، حينما قال لها فيما دار بينهم من حوار أنت طالق إن لم أكن أنا ممن يدخل الجنة، فوقع في ذلك بلاء شديد على هارون مع ابنة عمه زوجته زبيدة، والتي كان لها مكانة عظيمة في نفسه، فجمع لذلك فقهاء الأمصار وعلماءهم، ومنهم الليث بن سعد، حتى أفتاه بمخرج كان مخرجا عظيما، فأثنى عليه وأجزله من عطايا أشياء الكثير، وكذلك أجزلت عليه زوجه أي زوجة الخليفة هارون الرشيد على الليث بن سعد مثله أو أكثر أو مثليه، فكان ذلك مما يدل على فضله ومكانته رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتأسين بفضل هؤلاء وعلمهم وما كانوا عليه من الفضل والسبق رحمة الله تعالى عليهم. اللهم وفقنا جميعا لطاعتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوقها مات النجوم، يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم، هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم، ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا